قال المؤلف عفى الله عنا وعنه: كتاب الإيمان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع، عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوني. فهابوه أن يسألوه، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث رواه مسلم كما ترون من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يحتمل أن أبا هريرة أخذه عن عمر رضي الله عنهما، ورواية الصحابي عن الصحابي معقولة ومقبولة، لا شيء في ذلك، ولا يحتاج أن يذكر من روى عنه إذا كان صحابيا، لأن الصحابة كلهم حضور. فإن كانت القصة متقدمة قبل قدوم أبي هريرة وأبو هريرة قدم المدينة في السنة السابعة عند موقعة خيبر كما هو معروف عند المحدثين. فإذا كان هذه القصة كانت قبل ذلك فيحتمل أنه أخذها عن عمر أو عن غيره، وإن كانت القصة بعد ذلك فهو سمع هذا الشيء وحضره ونقله كما حصل. الكلام على الحديث قوله أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قوله شديد بياض الثياب إلى آخره هذا معناه أنه لا يبين عليه أثر السفر وكأنه جاء من قريب ولكن لا يعرفه منهم أحد. الأمر الثاني قوله حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني الضمير في ركبتيه الكلمة الأولى إلى الرجل والضمير في ركبتيه الكلمة الثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يؤخذ منه أدب المتعلم وكيف يكون جلوسه عند المعلم. ووضع كفيه على فخذيه، يعني هذه حالة المتلقي الذي يأخذ عن شيء، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني جاء بهذا اللفظ يا محمد كأنه رجل من الأعراب أو ما أشبه ذلك، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أولا الإسلام معناه الاستسلام والانقياد كما تقدم. ثانيا أن الإسلام كما قلنا سابقا إذا ذكر مع الإيمان فكل منهما يطلق على شيء، فالإسلام يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يطلق ويراد به العقائد الباطنة. رابعا قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله الاعتراف والإقرار لله بالوحدانية بالألوهية دون سواه، وأن كل من سواه غير صالح للألوهية، فالألوهية حق لله عز وجل لا يشترك معه أحد فيها. ذلك لأن أيا كان لا يصلح للألوهية، فالألوهية لا بد أن يكون المستحب لها غير مخلوق، ومن هو الذي يكون غير مخلوق إلا الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله تنفي وإلا الله تثبت الإلهية لله جل وعلا. من هو الإله؟ الإله هو المعبود الذي يهزح إليه ويرغب إليه ويدعى عند الحاجة وعند الضرورة ويستجيب، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الإله هو المهيمن المصطلح العالم بكل ما يصدر من عباده، فهذه الصفات يختص بها ربنا جل وعلا أنه بكل شيء عليم أحاط بكل شيء علما. وساوس النفس، خطرات القلوب، لحظات الأعين، لفظات الألسن، أي شيء يكون، حركات الجوارح كلها محصية عند الله سبحانه وتعالى ومعلومة عنده. كذلك أيضا القدرة على الخلق، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل فيهم ما يريد، الفعال لما يريد، جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كذلك أيضا مع القدرة والعلم والابتلاء فهو حليم جل وعلا، وفق نفسه بالعلم مع العلم والعفو مع القدرة. إذا ما حصل من الإنسان شيء من الخطأ فإنه جل وعلا يأتي. إذا طلب الإنسان العفو من ربه، أما إن تجرأ عليه واستهان به فإنه حينئذ يأخذه أخذ عزيز مختلف. إن الله لا يملي لإخوانه حتى إذا أخذه لم يدرك. ثم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم. إذن فالله المتصف بهذه الصفات، المتصف بالبقاء الذي لا نهاية له، والحياة التي لا أول لها، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فالله المتصف بهذه الصفات هو الذي يستحق الألوهية. أشهد أن لا إله إلا الله. إذا نظرنا في المعبودات جميعا التي يعطيها بنو آدم العبودية والطاعة ويستغيثون بها ويسألون منها ما لا يطلب إلا من الله، هؤلاء كلهم عاجزون وحفاء. الله سبحانه وتعالى يقول للمشركين والذين تدعون من دونه، بعد أن ذكر صفات وأنه سبحانه وتعالى المالك لكل شيء في السماوات وفي الأرض، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من تقنين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن سمعوا دعاءكم فإنهم لا يجبرون على الإجابة، وإن كانوا لا يسمعون فإنهم من باب أولى. وكل إنسان يعرف هذا من نفسه، وكل من ادعى الألوهية فهو مدع ما ليس له، وهو كذاب في هذه الدعوة. ثم قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة هذه قليلة الشهادة لله بالألوهية. فإذا شهدت لله بالألوهية وحده فلا بد أن تشهد للنبي بالرسالة، وإلا فإن إسلامك غير مقبول وإيمانك غير صحيح، لا يكون صحيحا إلا إذا شهدت للنبي صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة. إذ أن أول ما يعالج الرسل ثلاث أشياء، ثلاث أشياء كل رسول يبدأ بها. ما هي هذه الأشياء؟ أولها توحيد الله عز وجل ونبذ كل ما يقوله من جنه سبحانه وتعالى. ثانيا الرسالات، وأن الرسل من البشر هم الوسطاء بين الله وبين خلقه، وأنهم أفضل البشر. ثالثا الإيمان باليوم الآخر. هذه الثلاثة أول ما يعالج كل رسول الإيمان بها: الإيمان بالله وبوحدانيته، الإيمان بالرسالات السماوية، الإيمان بلقاء الله وهو اليوم الآخر الذي يلقى فيه كل العباد ربهم فيجازي كل واحد منهم بما حمل. حينما تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة يلزم من ذلك التلقي، يلزم من ذلك التلقي، أن تكون متلقيا ممن؟ من الرسول.
لأنه هو المعلم، هو الدال على الله عز وجل وعلى الطريق الموصلة إليه، وهو الذي ينهى ويأمر بالتباعد عن كل طريق يوصل إلى النار والعياذ بالله. فمن شهد أن محمد رسول الله يجب عليه أن يتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على قوله قول شيخ ولا قول عظيم من العظماء بما يرى الناس، ولا كبير من الفقراء، ولا حكيم، ولا أي شيء من البشر. أي إنسان من البشر فإنه لا يجوز أن يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حكمه على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان إمام مذهب أو شيخ طريقة كما يقول الصوفية، أو رئيس دولة أو زعيم شعب أو ما أشبه ذلك. كل هؤلاء لا بد أن يكونوا خاضعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مصطفى الإيمان. فلا يجوز لك أن تعارض قول رسول الله بقول أي بشر منه. ولهذا يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت عندما تسلم تستسلم، تنقاد. إذا لا يكون لك خيار بعد ذلك، لا يكون لك خيار الذي يعجبك تأخذه والذي ما يعجبك تتركه. لا، هذا لا يكون من المؤمن أبدا. والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش ابنة عمته على زيد بن حارثة الذي سبق أن أخذنا الحديث عنه، ونسبة زينب ونسبة زيد بن حارثة. فلما خطبها وهي شريفة وهذا مولى كان مملوكا بارجك، أنفوا هي وأهلها من أن يقبلوا. فعند ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية. ويقال أيضا ورد أن امرأة من الأنصار خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على رجل، فعندما قال لأبيها وأبوها رجع فكلم أمها فقالت: لا والله ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلان، وقد وجدنا فلانا وفلانا وفلانا، كان هذا فقير ما عنده شيء. عند ذلك ذهب أراد أن يمشي ليرد على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غير كريم، فنادته المرأة وكانت في خيرها، فقالت لأبيها وأمها: أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ فكأنهم رأوا أن هذه المرأة دلت عليهم، ابنتهم دلت عليهم لكونها لاحظت هذه الملاحظة. أمر رسول الله لا يرد. فعند ذلك ذهب أبوها بالموافقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة جليبيب، فتزوجها جليبيب. وبعد فترة وجيزة صاعد صائح إلى الجهاد إلى الكفار، خرج وكان في جملة من خرج، فوجدوه بعد ذلك مقتولا وحوله سبحة كثرة. فعند ذلك يقول أنس بن مالك رضي الحديث، يقول: ما رأيت امرأة أنفق من هذه المرأة. يعني كان الناس يتبارون عليها إذا انفكت من زوج مات عنها أو ما إلى ذلك، فإن الناس يتبارون عليها ببركة هذه الكلمة، لما قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرأة يقال أن هذه الآية نزلت في هذه القصة. وروى فيما أذكر ابن جرير القصتين، وذكر ابن كثير أيضا القصتين. على كل حال، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هل يجوز أن أقول إن أعجبني الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذته وأنزله منزلة السلع التي تتخير فيها ما تريد؟ الجواب: لا يجوز هذا. وإن المعتزلة والعقلانيين الذين يعرفون السنة على العقول ويأخذون منها ما وافق العقل ويمثلهم في هذا الزمن الشيخ محمد الغزالي، هؤلاء مرتكبون خطأ عظيما وجرما كبيرا، فنسأل الله العفو والعافية. إذن فالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة معناها التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتلقى عن جبريل، وجبريل يتلقى عن الله، ونحن نتلقى عنه صلوات الله وسلامه عليه. لما جاء وقت الكريم فقال ابو بكر يؤمر عليهم فلانا، وقال عمر يؤمر عليهم فلانا، هذا يقول يؤمر الازرع بن حابس، وهذا يقول يؤمر القعقاع بن عمرو. فتراجع حتى ارتفعت اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وهذا يقول عبد الله بن الزبير: كاد الشيخان ان يهلكا. لا اله الا الله. كل منهم يقول يؤمن فلان، ومع ذلك فقد كاد ان يهلكا. كيف بمن وجد رأي إمامه ووجد الحديث يعارضه، وتراه بعد ذلك يقول: يمكن هذا منسوخ، يمكن هذا كذا، يحتمل أنه كذا، وينهب إلى التأويل التي يرد بها الحديث النبوي، ثم يجعل رأي إمامه هو الحق.